Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Imam Muslim radhiyallahu anhu qal: Babun nahyi an shawm yawm al-fitr yawm al-adha. Wa haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik 'an ibn Shihab 'an Abi Ubayd al-Mawlad ibn Abi Azhara annahu qala shahidtu al-'ida ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faja'a fa salla thumma insarafa fa khataba an-nas fa qala inna hadaini yawman نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الإضحى ويوم الفطر من رمضان وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي يوم الفطر ويوم النحر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر وقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى باب تحريم صوم أيام التشريق وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا باب كراهة صيام
نعم الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان حبيبه المنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لحظة وآن وعلى آله الطاهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن تبعهم بإحسان وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وتحدث الإمام مسلم رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث الواردة فيما دخل في شرطه فيما يتعلق بصوم يوم الفطر ويوم الأضحى اليومان المشهودان لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العظيمان المباركان يومي العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وقد أجمع أهل العلم على حرمة صومهما، وأنه لا يجوز إيقاعهما عن قضاء ولا عن كفارة ولا عن نذر، إلا ما يروى عن أبي حنيفة أنه إذا نذرهما وجب عليه أن يقضيهما، وإن صامهما أجزأه. وبقية أهل العلم كلهم يقولون النذر باطل، ولو صامهما لا يجوز أن يصومهما، فالصوم باطل والنذر من أصل باطل لصوم يوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وفيه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، يعني اليوم الأول من شوال، الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم يعني أضاحيكم، ويوم يوم العاشر من شهر ذي الحجة. قال تبارك وتعالى ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال أخرج زكاة الفطر في يوم النحر وصلى العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بالتكبير يوم العيد فصلى صلاة العيد. فكان من التفاسير الراجحة لوروده في الحديث الشريف الكريم. ومع أيام يوم العيد أيضا أيام التشريق، وأيام التشريق أيضا الجمهور على حرمة صيامها لأي معنى كان. وقال بعض أهل العلم إن كان متمتعا أو عليه صيام ثلاثة أيام في الحج ولم يصمها قبل فيجوز أن يصوم أيام التشريق، والجمهور أن ذلك لا يجوز، ويؤخر الصوم إلى ما بعد أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرام المبارك. وهكذا أتبع أحاديث النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى بأحاديث النهي عن صيام أيام التشريق. وعلمنا ما قال الجمهور في ذلك وما يروى عن أبي حنيفة وبعض أهل العلم من جواز صيام أيام التشريق، ويروون أيضا حديثا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. المعتمد عند أكثر العلماء أنه لا يجوز صيام أيام التشريق ولو كان ممن يلزمه دم فعجز عنه، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، إلا أنه ينبغي للمتمتع أن يحرم بالحج من قبل أيام يوم عرفة فيصوم يوم السادس والسابع والثامن وهو محرم بالحج، ثم يخرج إلى عرفة فاطرا، فيكون الثلاثة الأيام في الحج قد تقدمت من قبل يوم عرفة، وهذا هو الأفضل. ويجوز له صوم يوم عرفة هذا المتمتع الذي عليه الهدي باتفاق يجوز بالنسبة لجواز الصوم، وإنما التحريم في يوم العيد يوم العاشر، وكذلك أيام التشريق عند الجمهور فهي حراما عليه. وأفرد بتحريم صوم يوم العيد وبتحريم صوم أيام التشريق لقوة الخلاف في أيام التشريق، فأورد الحديث المتعلقة بالنهي عن صيام يوم العيد الفطر والأضحى في باب، ثم انتقل للباب الثاني لأن الخلاف في الباب الثاني قوي في هل يجوز أن يصوم أيام التشريق أو لا، وسماها لازم أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله عز وجل.
باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. وحدثنا عمرو الناجد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جري قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وحفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصب أحدكم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
نعم، أورد في هذا الباب ما يتعلق بصيام يوم الجمعة منفردا، وقد قال الشافعية وجماعة من أهل العلم أن صومه منفردا من بين بقية الأيام مكروه إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، كما قال صلى الله عليه وسلم، مثل أن يندر أحد أن يصوم إذا قدم مسافر له أو شفى الله مريضه فكان الشفاء أو قدوم سفر ليلة الجمعة فيصوم يوم الجمعة، أو أن يصادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يصادف يوم الجمعة يوم عاشورة فلا بأس أن يصومه ولا كراهة في ذلك، ولكن إذا لم يكن شيء من ذلك فيكره تخصيصه بالصيام، إنما تنتفي الكراهة بأن يصوم يوما قبل أو يوما بعده، فإذا أضاف إليه صوما يصوم يوم قبل أو يوم بعده انتفت الكراهة، وذلك أنه إذا أضاف صوم اليوم دل على قوته، وإذا دل على قوته انتفت الكراهة، لأن محط الكراهة أنه يضعف في يوم الجمعة عن قراءة الأوراد الواردة فيها والسور الواردة فيها والذكر الكثير وكثرة الصلاة على النبي وكثرة الدعاء في يوم الجمعة، كما قلنا في يوم عرفة أنه يكره صومه للحاج لأنه يضعفه عن القيام بالتضرع والدعاء والابتهال وكثرة ذلك في يوم عرفة، وهذا أولى به، فلهذا يكره له أن يصوم يوم عرفة. وفصل في المسألة فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم وهو حاج مع حرصه على الصيام أيام كان بالمدينة المنورة، فكان يصوم يوم عرفة ولكن لما حج لم يصم صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. كذلك قالوا في يوم الجمعة إنه يوم أذكار ودعاء وتبتل وسور مخصوصة يقرأها، فإذا اشتغل بالصوم ربما قصر في هذا، فلهذا يكره له إفراد يوم الجمعة، فإن كان صام يوما قبله أو يوما بعده دل على أن عنده من القوة ما لا يضعفه الصيام على أن يقوم بهذه الأذكار والأعمال والتبكير إلى الجمعة وهو صائم، فتنتفي الكراهة. وقد رأى صلى الله عليه وسلم بعض أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فهذا هو الذي بنى عليه جماعة من الفقهاء القول بكراهة إفراد الصوم ليوم الجمعة من دون أن يكون في صوم يصومه أو متصل بما قبله أو بما بعده، وقال ولم يبلغ النهي عن صوم يوم الجمعة سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وشاهد بعض أهل العلم يصوم يوم الجمعة فرأى أن صيامه حسن ولم يبلغه النهي الوارد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقل بكراهة إفراد الصوم ليوم الجمعة دون غيره من الأيام. سيدنا الإمام مالك عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حملوا ذلك على أنه لم يبلغه النهي، وما رأى من عمل أهل المدينة من يتحاشى صوم يوم الجمعة، لهذا لم يقل بكراهته. وفي الحديث عندنا لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، المعنى بصلاة في الليل دون بقية الأيام، ومراد بالقيام الصلاة في ليلة الجمعة، يعني يجعلوا وردكم فيها من الوتر ونحوه مثل بقية الليالي، وكذلك صوم يوم الجمعة، والحكمة فيه كله ما خصت به الجمعة من التبكير والاستماع إلى الخطبة وقراءة سور مخصوصة وكثرة الصلاة على النبي وكثرة التضرع والابتهال حتى لا يقصر في ذلك بالاشتغال بقيام أو بصيام، ولكن يصلي ليلة الجمعة ما اعتاده. أما أن يخصها بقراءة السور أو يخصها في ليلة الجمعة أو يخصها بكثرة الصلاة على النبي فلا إشكال في ذلك وليس من المكروه، إنما تخصيصها بقيام أي صلاة مخصوصة يصليها فقط في ليلة الجمعة وغير الليالي الأخرى ما يصليها فيها فهذا أيضا يكره، فلا يخصها بقيام ولا بصيام لأنها قد خصصت بتعيين الشارع بأعمال فيكثر منها، مثل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ومثل قراءة سورة الكهف، مثل قراءة سورة هود، ومثل قراءة سورة آل عمران، ومثل قراءة سورة الأنعام، إلى غير ذلك مما ورد من السور، ثم الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم، ثم التبكير إلى الجمعة، ثم الإصغاء الحسن إلى الخطيب وما يقوله في الخطبة، فهذه أعمال يوم الجمعة، وقراءة أذكار معينة بعد صلاة الجمعة مثل الفاتحة سبعا والإخلاص سبعا والمعوذتين سبعا سبعا، وفي ذلك ثواب عظيم ذكر في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحفظ إلى الجمعة الأخرى إلى غير ذلك. اللهم صل أفضل صلواتك على سائر مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك اللهم صل أفضل صلواتك
على أسعد المخلوقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وصحبه وسلم ورضي الله عنكم. قال وفي التاسعة خرج صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأهله من حصار الشعب ونقضت الصحيفة بتمالؤ النفر الخمسة على نقضها حسب ما تقدم، ولثمانية أشهر وأحد عشر يوما من العاشرة مات عمه أبو طالب، فشد حزنه صلى الله وسلم تعالى عليه وعلى آله وسلم. ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعده بثلاثة أيام، فتضاعف حزنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكان الله له خلفا عنهما وعن كل. وثبت في الصحيحين من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما احتضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقاله أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له يا أبا طالب أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك أنهى عنك، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي رواية المسلم قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. وإن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما غنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يقلي منه أم دماغه. وهذا مطابق لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الذنوب ثلاثة: ذنب يغفره الله وذنب لا يغفره الله وذنب لا يتركه الله. وفسر الأول بظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين خالقهم، والثاني بالشرك، واستشهد عليه بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، والثالث مظالم العباد فيما بينهم. وفي معناه ما ثبت في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. قال فلما قف الرجل ودعا فقال إن أبي وأباك في النار. ومثلهما روت عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحيم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا, لا قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل في قوله تعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه أنه أبو طالب كان ينهى الناس عن أذى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويمنعهم وينهى عن الإيمان أن يبعد. وروي في كتاب السير أن العباس بن عبد المطلب نظر إلى أبي طالب حين الموت وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم أسمع والله أعلم. لكن لم يقول العباس رضي الله عنه ولم يطلع عنه بعد أن أسلم ولا يستقيم ذلك مع ثبت من النقل الصحيح الصريح من غير ذلك.
مر عليه. قال السهيلي,
قال السهيلي ومن باب النظر في حكمة الله تعالى ومشاكة الجزاء العمل أن أبا طالب كان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بجملته متحزبا له إلا أنه كان مثبتا لقدميه على ملة عبد المطلب فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملة آبائه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى تميتنا عليه في غير محنة ولا فتنة. وذكر أبو طالب في وصيته لقريش عند موته في أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد ولو كان لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكفيت عنه الهزاهز ولا دفعت عنه الدواهي. واشتهرت الأخبار بتوليه للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والمدافعة والذب عنه وتحمل الضر لأجله. ومن أحسن ما روي عنه في ذلك أنه قال والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو جدار مسبة لو وجدتني سمحا بذاك مبينا. ومن محاسن قصيدة الكبرى كذبت وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي كذبت وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى ترى الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإن لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن سيافنا بالأنامل بكف فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل شهورا وأياما وحولا مجرما علينا ونأتي حج وتأتي حجة بعد قابلي وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الدمار غير درب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فمن مثله في الناس أي مؤمن إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجي بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهاجر لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها سورة المتطاول حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذراء والكلاكل. وقال ابنه طالب بن أبي طالب فما أنجينا في قريش عظيمة سوى أن حمينا خير من وطئت تربة أخافكة في النائبات مرزأ كريما نساه لا بخيرا ولا ذربا يطيف به العافون يغشون بابه يؤمون نهرا لا نزورا ولا صربا. وقال ابن إسحاق فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله تعالى وسلم عليه من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنطر على رأسه ترابا ودخل على أحد بناته فجعلت تغسل وتبكي ورسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله يقول لها لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أبات. ويقول بين ذلك ما نالت مني قريش ما نالت حتى مات أبو طالب. وذكر أيضا أن النفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله وسلم عليه بجوار المنزل لم يسلم أحد لم يسلم منهم أحد إذا الحكم بن أبي العاص مع أن إسلامه كان مضطربا. فكان أحد يطرح عليه رحم الشاه ويصلي ويطرح في قرمته إذا نصبت له حتى اتخذ رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله حجرا يستتر به منهم إذا صلى. وكان إذا طرحوا عليه ذلك يخرج به على عدو يقول يا بني عبد مناف أي جور هذا ثم يلقيه. قلت وجميع ذلك إنما هو أذان يتأذى به مع قيام العصمة بجملته ليناله حظه من البلاء وليتحقق فيه مقام الصبر الذي أمر به كما صبر أولي العزم من الرسل الأنبياء. ومع ذلك فكل من قومي قد كان حريصا على الفتك به واستئصاله والفراغ منه لو يقدر على ذلك. وسبحان من كفاه ووقاه وآواه وأظهر دينه على الأديان كلها وأسماه
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تحدث الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في أيام وفاة أبي طالب وخديجة بنت خويلد وهما اللذان كان يمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرسانه ويحافظان عليه ويدافعان ويدفعان عنه أذى المؤذين. فكان بينهما 3 أيام بعد 8 أشهر و10 أيام من السنة 10 من بعثته صلى الله عليه وسلم مات عم أبو طالب فاشتد حزنه صلى الله عليه وسلم عليه. وبعد 3 أيام ماتت خديجة بنت خويلد فسمى العام عام الحزن عليه الصلاة والسلام لفقد أبي طالب وفقد خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ثم أن من الأمر المجمع عليه بين الجميع ما قام به أبو طالب وكافح ونافح ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له ذلك شرفا عظيما بعد الشرف الأول وهو وقوع رسول الله في كفالته بعد وفاة جده عبد المطلب أبي أبي طالب فكفله وحن عليه ورأف به وكان أحب إليه من أولاده ونشأ وترعرع على يده عليه الصلاة والسلام في أيام كان يتيما. فكان أبو طالب كافل لهذا اليتيم أعظم يتيم وأعلى يتيم عند الحق تبارك وتعالى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معروف ومجمع عليه. ثم إن الله تعالى اختبر الأمة فيما اختبرهم كما اختبرهم بالآيات المتشابهات فيما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذلك ابتليت الأمة ببعض روايات في الأحاديث الكريم منها أيضا أحاديث الصفات ومنها ما يتعلق بشأن ذكر أبويه صلى الله عليه وسلم أو عمه أبي طالب. فكان الاختبار والابتلاء للأمة فيها ما ورد من ظواهر بعض ألفاظها التي توحي أو تشير إلى أنهم يعذبون أو إلى أنهم في النار. ثم ما جاء من الآيات أنه لا يعذب الله تبارك وتعالى أهل الفترات ومن لم يبعث فيهم الرسول صريحة في ذلك المنطبقة على أبويه صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير. ثم ذكر ما يتعلق بملة عبد المطلب، وعند التحقيق يوقن بأن عبد الله وعبد المطلب وآباؤهم على قدم التوحيد لله لا يشركون به شيئا إلى آدم عليه السلام، والله أعلم، حيث يجعل رسالته. وقد مدح النبي تلك الأصلاب وتلك الأرحام وسماها الطاهرة وسماها الفاخرة، وكل ذلك لا يليق بكافر قط، ولا يصح أن يوصف به مشرك قط، ما يتأتى أن يكون ذلك. فوصفهم بذلك صلى الله عليه وسلم، بل قال: لم تفترق شعبة صهر ولا نسب إلا جعلني الله في خير شعبتين وخير مرق. ففيه تخير الحق له الآباء والأمهات إلى أبي عبد الله وأم آمنة بنت وهب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم إن الكلام في الذين ماتوا على الشرك الصريح قبل البعثة، وأنهم داخلون تحت دائرة قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي قوم خاصة من قريش في مكة نزل في قوله: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك، نص صريح أنه ما جاءهم نذير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذا لمن كان على الشرك، أما من كان على الإيمان والتوحيد فأبعد أن يعذب وأبعد أن ينال الهون هذا الأمر. لكل ذلك بقي الاختبار والابتلاء في هذه الأمة بظواهر بعض الروايات. فأقل ما يكون عند الأئمة ومنهم الذين رووها في كتبهم أنهم لا يتشبثون بذلك ولا يتعلقون به ولا يصرحون بمقتضى ظاهره، وأنهم إذا ذكروا الآباء أو ذكروا العم ذكروهم بمعنى من الإكرام والإحترام، فهذا أقل ما يكون عند المؤمنين. فجاء الذين في قلوبهم زيغ فتتبعوا ظواهر هذه الروايات واهتموا بها واعتنوا وقوموا وقعدوا عليها الدنيا من أولها إلى آخرها، كأن لهم قلوب وأرواح تفرح وتتلذذ بالطعن في الآباء المصطفى صلى الله عليه وسلم أو في عمه الذي ذب عنه. وهذه ظاهرة نفاق من غير شك، وعلامة نفاق في القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في هدي وسنته في الذين قامت النصوص على كفرهم وعذابهم وقاتلوه وحاربوه أنكم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، ما تسب مثل أبي جهل فرعون هذه الأمة، بل قال لأصحابه: إن عكرمة بن أبي جهل سيأتي راغبا في الإسلام فلا تذكروا أباه أمامه بسوء، فلا تذكروا أباه أمامه بسوء. إذا كان هذا الأدب مع أبناء زعماء الشرك المقاتلين المحاربين الذين حاربوا النبي وقاتلوه وقتلوا في المعارك معهم، نتأدب مع أولادهم ما نذكر الآباء بسوء، فكيف نجي إلى الآباء الذين لم يقاتلوا ولم يحاربوا ولم يضادوا ولم يعاندوا؟ فكيف إذا جينا إلى الآباء الذين ناصروا وأحبوا وقاموا بالمقام الرافة والرحمة والحنان والنصرة، كيف نفعل معهم؟ وإلا نكون قد خرجنا عن الأمر. ولكن شؤون التلبيسات من النفس وإبليس يلبس على من أشاء الله إضلاله، فمن كان في قلبه من الخبث ما يحب به النيل من الجناب الشريف وأداه تعلق بمثل هذا وأكب عليه وجعله كأنه، حتى قال بعض عوام المسلمين لواحد مرة قام في حرم الله يتصدر ويتكلم عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، قام هذا العامي قال: أنت ما معك مسألة في العلم ولا في الفقه، إلا تتكلم عن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو فسألك أنا، قال أبو النبي أمه أكلوا مال أبوك، أخذوا منك شيء، عملوا بك شيء، صلحوا بك شيء حتى تختار لنا هذا الموضوع وتجيب لنا هذا الموضوع في هذا الحرم الكريم، إذا ما عاد قومت في قلوبنا وعظمت حرمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحبة آله، تجيب لنا بهذا المشوش الذي يفهم منه العامة ما لا يصح وما لا ينبغي أن يكون. هو كلمة لأبوك يقول كلمة لأبوك عمل شيء، حتى خجل على نفسه من هذا الكلام ومن هذا التشبث بمثل هذه الروايات. ثم إن أيضا رواية العذاب في النار، وأنه بالنسبة لأبي طالب أخف أهل النار عذابا، وإن أخف أهل النار عذابا من ينعل بنعلين يغلي منهما دماغه، يكون هذا دليل على إيمانه ما يتأتى يكون أخف أهل النار عذاب مشرك، أخف أهل النار عذابا إلا مؤمن ما يتأتى يكون مشرك في قلب إيمان، فيكون عذاب على شيء من الأعمال وتأخره عن القيام بالظواهر أو ما فرض من العبادات في حياته وإخفاؤه لما يقول وتصريحه بأنني لولا مسبة القوم واعتبار العرف السائد بينهم لأظهرت اتباعي للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى غير ذلك عند التحقيق يعرف من نصوص الآيات ثم الأحاديث الشريفة ثم من الروايات التي ربما ضعفها أيضا على نسق أهل الظاهر في رواية للروايات ورواية العلم أن العباس سمعه يقول بها عندما خرج هؤلاء الزعماء من المشركين، ثم إن قوله على ملة عبد المطلب عليهم لا لهم، فعبد المطلب واحد من الموحدين الذين لم يكونوا يعبدوا الأصنام ولا التجا إليها أيام دخول أبرهة إلى مكة لتكسير الكعبة، ولا دعا واحد من الأصنام ولا التلاذ بشيء منها، ولاذ بالله واستغاث بالله وجاء لهم إن العبد يمنع رحله فمنع رحالك، بل في كلامه حقر شان الآلهة غير الله واتخاذ الأصنام والآلهة، قال لا يغلبن صليبهم ومحالهم، قال الصليب عقب ما يعبدونهم من دون الله تبارك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا، محالك قوتهم هم الصليب حقهم بيغلبوا قوتك أنت العلي العظيم، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمرهم ما بدالك، فما لجاء إلا إلى الله ولا دعا إلا الله ولا استعان إلا بالله، فهو على قدم التوحيد وعلى قدم الإيمان، لم يكن يسجد لصنم لا هو ولا ولده عبد الله، ولم يسجد للصنم غيرهم حتى علي بن أبي طالب وهو 7 سنين في الجاهلية قبل الإسلام ما سجد فيها لصنم، فكانت الأسرة اللي عاش فيها بعيدة عن الأصنام وعن عبادتها وعن تعظيمها وتقديسها، بل من عناية الله ما يذكر في تاريخه أنه أيام كان في بطن أمه فاطمة بنت أسد قبل الإسلام إذا جاءت عند صنم وأرادت أن تنحني اعتراض في بطنها، فلم تتمكن من الانحناء طيلة ما كان في بطنها وهو ببطنها لشيء من الأصنام، ثم جاء الإسلام واحتلت فاطمة بنت أسد منزلة في الإسلام، قال عنها رسول الله أمي بعد أمي، إن فاطمة بنت أسد أمي بعد أمي، وكان من مكانها عنده أنه نزل إلى قبرها واضطجع فيه قبل أن تدفن فيه وتوضع فيه، ودعا الله تعالى وتوسل إلى الله وقال اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع لها في مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، ثم استلم جسدها ولحدها بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك كله يتضح المجلى لمن لهم عظمة الحق واختياره تجلى، إنما عندنا النص الصريح في عمه أبي لهب فلا شك في كفره وأنه في النار ولا حرج في مثل ذلك وفي القول بمثل ذلك، ولكن تتبع مثل هذا وهو نص صريح وتقريره والكلام عليه ينبي عن شيء في القلب وفي النفاق. ولذا لما كان يتعمد بعض أهل النفاق قراءة السورة كلما صلى عند حد من قريش وقرابة النبي يقرأ هذه السورة متعمدا، ظهر كفره ونفاقه ومات على الردة والعياذ بالله بعد ذلك. وإذا كان هذا مثبوت في السنة أنه إذا للأحياء سبوا أولئك الأموات، فالكلام إذن عما يقرب من جناب الشريف إيذاء له، والإيذاء له كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبعد عن الله وعن رسوله. رزقنا الله الاستقامة وحسن النظر فيما يرضيه عنا والأدب معه ومع رسوله ومع وحيه ومع كتابه ومع تنزيله على الوجه الجميل، حتى أن بعض الناس سأل سيدنا علي بعد ذلك، ويتبين من خلال كلام سيدنا علي وكلام المصطفى على العموم وكلام قرابته أنه ما كان يحب أن يستثير حفائظ الناس بالكلام الخاص فيما يتعلق بقرابته بالنسبة لقرابة الآخرين مع شركهم. حتى في الآية التي ذكرها في قوله فنزل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، جاء في الروايات بيان هذه الرواية التي في صحيح مسلم بما حذف في الرواية هذه أنه فاستغفر لأبي طالب، فاستغفر المسلمون لآبائهم المشركين وجاءوا إلى رسول الله يطلبون منه أن يستغفر لآبائهم الذين كانوا على صريح الشرك وماتوا على الشرك بعد نبوته بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم وبعد رسالته، فأنزل الله الآية. ومن أجل استغفاره لأبي طالب، من أجل استغفاره للمشركين الذين ماتوا على الشرك والناس طلبوا منه، ونزلت ما كان بالله يستغفر المشركين ولو كانوا لقربة، فيكون في مثل هذا الحال بمقتضى خلقه وأدبه ما عاد كان يظهر الاستغفار منه لأبي طالب دعاية لهؤلاء، فما عاد كان يظهر الاستغفار، وما كان أيضا يحب الخوض في مثل هذا لأجل النفوس من حواليه، وهو معلوم عنه مراعاتها إلى الحدود البعيدة حتى بعد فتح مكة، فضلا عن قبلك حتى بعد فتح مكة يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأعدت بناء البيت على قواعد إبراهيم، ولا أدخلت ما تركته قريش عند بنائه، ولا جعلت له بابين وألصقتهما بالأرض. لكن ترك كل هذا وهو يحب رعاية لنفسيات هؤلاء وعقلياتهم من حواليه صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم من سيرتي. وفيه كان جواب سيدنا علي لما سأله بعضهم ما كان أبوك عن أبا طالب، كان أبوك مشركا أو مسلما مثلا، فقال له أنت كما تعتقده. شفت الجواب؟ أنت كما تعتقده، ولا يجعلها مسألة يثير عليها النفوس ولا يجعلها محل جج ولا جدل، أنت كما تعتقده. فقد يفهم منه اعتقد ما شئت فيه، قد يفهم منه أبي كان مؤمن، وإن اعتقدت المؤمن مؤمن أنت مؤمن، اعتقدت المؤمن كافر أنت كافر، إذا تعتقد في المؤمن أنه كافر أنت كافر، إذا تعتقد في المؤمن أنه مؤمن أنت مؤمن، أنت كما تعتقده حالك أنت على عقيدتك، اعتقدت الإسلام أنت مسلم، اعتقدت الكفر أنت كافر، يحتمل هذا المعنى. لكن جاء بها سيدنا علي هكذا، وكان بعد الناس عن أن يكفر الناس وأن يقولهم، ولكنه خرج من مثل هذا الأمر واللجاج والكلام، ولا جالوا فيه بكلام صريح رعاية و اتخاذا للمسلك الذي كان عليه النبوة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. الله يرزقنا حسن الأدب ويرفعنا إلى علي الرتب، ويكون لنا في الدنيا وفي المنقلب. ولأجل ذلك لا يقدر هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ومرض ويتشبثون بظواهر هذه الروايات، ما يقدرون أن يثبتوا كلام عن واحد من الخلفاء الراشدين في هذا المجال، ولا أن واحد منهم يوم تكلم على هؤلاء ولا قال عن أم النبي ولا على ابن النبي ولا على أبي طالب أن مشرك كافر أصلا، ما يجدونه ولا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا يجدون لهم خوض في هذا من بعد، قط 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 ما يجدون، لأنهم مشوا تحت تربيته صلى الله عليه وسلم وتحت أدب عليه الصلاة والسلام. كشف الله الغمة عنا وعن جميع الأمة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي زكريا محي الدين بشرف النووي، نفعنا الله به وبكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. قال: المسألة الثانية، هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة؟ فيه طريقان مشهوران حكاهما البغوي وآخرون، أصحهما وبه قطع الأكثرون وأشار إليه المصنف ثبوته كسائر الأحكام. الثاني فيه قولان كالحدود، لأنه من حقوق الله تعالى التي ليست مالية. والمذهب الأول، وقاسه البغوي وآخرون على الزكاة وإتلاف حصر المسجد ونحوها، فإنه يقبل فيه الشهادة على الشهادة بلا خلاف، بخلاف الحدود فإنها مبنية على الدرء والإسقاط. قال البغوي وآخرون: فعلى هذا عدد الفروع مبني على الأصول، فإن شرطنا العدد في الأصول فحكم الفروع هنا كحكمهم في سائر الشهادات، فيشترط أن يشهد على شهادة كل واحد شاهدان. وهل يكفي شهادة رجلين على شهادة شاهدي الأصل جميعا؟ فيه القولان المشهوران أصحهما يكفي، وعلى هذا لا مدخل لشهادة النساء والعبيد. وإن اكتفينا بواحد، فإن قلنا سبيله سبيل الرواية فوجهان: أحدهما يكفي واحد كرواية الحديث، والثاني يشترط اثنان. قال البغوي وهو الأصح: لأنه ليس بخبر من كل وجه، بدليل أنه لا يجوز أن يقول أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، فعلى هذا هل يشترط إخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان أو عبدان؟ فيه وجهان، أصحهما الأول. وقال شيخ أبو علي السمدي وإمام الحرمين: الأصح الاكتفاء بواحد عن واحد، وإذا قلنا إنه رواية. وبهذا قطع الدارمي، ونقل الشيخ أبو علي الإجماع على أنه لا يقبل قول الفرعي: حدثنا فلان أن فلان رأى الهلال. قال إمام الحرمين: والقياس يقتضي قبوله إذا اكتفينا بواحد في الأصل والفرع. قال: ولا نسلم دعواه الإجماع مع نزاع واحتمال ظاهر. أما إذا قلنا طريقه طريق الشهادة، فهل يكفي شهادة واحد على شهادة واحد أم يشترط اثنان؟ فيه وجهان، وقطع البغوي باشتراط اثنين وهو الأصح. أما شهادة الفرع بحضرة الأصل على شهادته، فقطع المصنف وغيره بأنها لا تقبل، ولا يبعد تخريج خلاف فيه على قولنا رواية كما في رواية الحديث، والله أعلم.
هذه مسألة نادرة الوقوع، أنه إذا كان رأى الهلال اثنان فشهد على رؤية الاثنين اثنان آخران، سمع من كل منهما أو سمع هذا من هذا وهذا من هذا، وجاب التفريعات في ذلك وما يتعلق به. والقصد أنه قبول الشهادة على الشهادة ثابت، وليست برواية من كل وجه ولا شهادة من كل وجه، فلهذا لابد من شهادة اثنين برواية اثنين أنهما شاهدا، فكل من الاثنين إذا سمع كل واحد من الاثنين كفت شهادة الاثنين، أو كل واحد من الاثنين شهد عنه اثنان اكتفت تلك. وإذا قلنا أن رمضان يدخل بشهادة عدل واحد، ففي هذه المسألة التي يذكرها الآن. اقرأ.
المسألة الثالثة، إذا قبلنا في هلال رمضان عدلا وصمنا على قوله 30 يوما فلم نرى الهلال بعد 30، فهل نفطر؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما عند المصنف وجماهير الأصحاب، وهو نصه في الأم: نفطر. والثاني: لا نفطر، لأنه إفطار مبني على قول عدل واحد، والمذهب الأول لأنها حجة شرعية ثبت بها هلال رمضان، فثبت الإفطار بعد استكمال العدد منها كالشهادتين، وأبطل الأصحاب قول الآخر، قالوا: لأن الذي ثبت بالشاهد إنما هو الصوم وحده، وأما الفطر ف فتثبت تبعا فثبت تبعا، كما أن شهادة النساء لا تقبل على النسب استقلالا، ولو شهد أربع نسوة بالولادة ثبتت وثبت النسب تبعا لها بلا خلاف. فكذا هنا ثم القولان جاريان سواء كانت السبا مصحية أو مغيمة، هذا هو المذهب وبه صرح المتولي وآخرون، وهو مقتضى كلام الأكثرين ونقله الرافعي عن مفهوم كلام الجمهور. وقال أبو المكارم في العدة الوجهان إذا كانت مصحية، فإن كانت مغيمة أفطرنا بلا خلاف لاحتمال وجوده واستتاره بالغيم. وقال المصنف والقاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون إذا صمنا بشهادة عدل 30 وكانت السماء مغيمة ففي الفطر والوجهان، ففرضوا المسألة فيما إذا غيمت. وقال البغوي قيل الوجهان إذا كانت مصحية، فإن تغيمت وجب الفطر قطعا. قال وقيل هما في الغيم والصحو، والمذهب طردهما في الحالين. أما إذا صمنا بقول عدلين 30 يوما ولم نر الهلال، فإن كانت السماء مغيمة أفطرنا بلا خلاف، وإن كانت مصحية فطريقان، أحدهما نفطر قولا واحدا وهو نص الشافعي في الأم وحرملة وبه قطع الأكثرون، وأشهرهما وبه قطع المصنف وكثيرون فيه وجهان. الصحيح هو قول جمهور أصحابنا المتقدمين نفطر لأن أول الشهر ثبت، وقد أمرنا بإكمال العدة إذا لم نرى الهلال وقد أكملناها فوجب الفطر. والثاني لا نفطر لأن عدم الرؤية مع الصحو يقين، فلا نتركه بقول شهيدين وهو ظن، وهذا قول أبي بكر بن الحداد حكاه عنه المصنف والأصحاب. قال إمام الحرمين هذا مزيف غير معدود من المذهب، إنما يجري على مذهب أبي حنيفة. قال الرافعي ونقل قول ابن الحداد عن ابن سريج أيضا. قال وفرع بعضهم عليه أنه لو شهد اثنان على هلال شوال فأفطرنا، ثم لم نرى الهلال بعد 30 والسماء مصحية قضينا صوم أول يوم أفطرناه لأنه بان أنه من آخر رمضان، لكن لا كفارة على من جامع فيه لأن الكفارة على من أثم بالجماع، وهذا لم يأتم لعذره. وأما على المذهب وقول الجمهور فلا قضاء.
فلا قضاء، نعم. إذا قد صمنا إما بقول عدل واحد أو بقول عدلين، كم العدد 30 ما دام فرض الرضا علينا الصيام، وقلنا بقبول العدل الواحد كما هو عند الشافعية ومن نحى نحوهم ودلت عليه الأحاديث، فإذا كملنا 30 نفتر والعدل نتعرض للهلال بعدها، وسواء كانت السماء مصحية أو مغيمة، هذا هو المعتمد والذي عليه الفتوى والذي عليه العمل. ثم يدور الخلاف بعد ذلك في الفرق بين أن يكون رآه عدل واحد أو عدلان اثنان، وهنا يضعف الخلاف، وفي الفرق بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة، ولكن المعتبد أنه لا فرق بين أن تكون مصحية أو مغيمة، أو رأى ثبت الصوم بواحد أو ثبت بشهادة عدلين كله سواء، إذا كملنا 30 انتهت علينا الواجب، انتهى علينا الواجب وانتهت علينا المهمة والخلاص، ونفطر بعد ذلك ويقبل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى عنكم يا قال المؤلف رحمه الله تعالى. وأما الجمعة فهي فرض عين بالاتفاق إلا على المعذورين كما هو مقرر، ويومها أفضل الأيام حتى على يوم عرفة إذا لم يكن يوم جمعة، وقد تهاون الناس بها وبفضلها، وينبغي للإنسان أن يخص هذا اليوم بالتجرد لأعمال البر والإكثار من الخيرات وأنواع القربات، ويكثر مما ورد فيه بالخصوص كقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإكثار الدعاء رجاء مصادفة ساعة الإجابة.
الله أكبر. عظم شأن الجمعة فرض عين بالاتفاق على إلا على المعذورين، على كل من لم يعذر، ويومها أفضل الأيام حتى جاء في الحديث الصحيح خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل أنه أفضل من يوم القدر إذا كان غير يوم جمعة، للعموم طلق قوله خير يوم طلعت عليه شمس يوم يوم الجمعة. ولهذا قال يفضل على يوم عرفة إذا لم يكن يوم عرفة يوم جمعة، وتهاون الناس بالجمعة وبفضلها، فينبغي يخص هذا اليوم بالتجرد لأعمال البر التي ورد في السنة والاكثار من الخيرات والواجبات، يكثر ما ورد بالخصوص في قراءة سورة الكهف. فمن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة مد له نور من مكان قراءته إلى البيت العتيق وإلى السماء إلى الجمعة الأخرى. وكذلك من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة حتى تغيب الشمس. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا في يوم الجمعة سورة هود إلى غير ذلك. قال محمد بن علي بن شاب وكان والده يقرأ في الجامع لما يجي الجمعة قال ما يقارب سبعين من القرآن من السور الواردة ليوم الجمعة. الجماعة قال بقريب سبعين من القرآن لا إله إلا الله. وكذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وإكثار الدعاء رجاء مصادفة ساعة الإجابة المبهمة في يوم الجمعة كإبهام ليلة القدر في ليالي رمضان. اقرأ.
بهذا رضي الله عنه وعنكم فصل. وعليك رحمك الله بتنبيه كل من رأيته مرتكبا لمحرم أو تاركا لواجب أو يخل بشيء من واجبات الصلاة أو غيرها من العبادات والمعاملات. وكذلك الأمر بالفضائل، فإن الدال على الخير كفاعله، ولا يكمل إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد معالم الدين وواجباته ومهماته. وليكن تنبيهك بصيغة المحبة والشفقة والرفق واللين وذكر الترغيب والترهيب، ولا تتكبر عليه وترى أنك أفضل منه، ولا تعنفه وتشدد عليه وتغلب عليه في القول إلا إذا لم يقبل الحق ويئست من الرفق به.
هذا واجب من الواجبات الذي يهمله كثير من المسلمين. كل من رأيته مرتكب محرم أو تارك واجب أو يخل بشيء من واجبات الصلاة مثلا وغيرها من العبادات والفضائل، عليك أن تأمره وتنهى باللطف والرفق واللين الدال على الخير كفاعله، ولا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فالسكوت وعدم المبالاة والمداهنة يضر الناس كثير وينتشر الشر بسبب ذلك. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد معالم الدين وواجباته، لكن بصيغة المحبة والشفقة والرفق واللين، هو بالتعالي ولا بالتكبر ولا بالزجر. وذكر الترغيب والترهيب، ولا تتكبر عليه ولا ترى أنك أفضل منه، ولا تعنفه ولا تشدد عليه إلا في الحال النادر الذي يصحبه الإصرار وعدم المبالاة بالدين. وإذا رجوت أن ينفعه التعنيف عليه فتعنفه رحمة به، وهذا نادر جدا. والأصل الذي عليه المدار الرفق واللين. وفقنا الله وإياكم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومكم وعلوم سائر صاحب علم الدين رضي الله عنكم. فمن فضيلة هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أريت ليلة القدر ثم يقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر والغوابر البواقي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال أبو هريرة تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمستحب لمن راها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعائه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وأن يقتصر على الثناء فهو أفضل لما روي عنه صلى عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله عز وجل من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل من أعطي السائلين.
قال وميت وادك بحاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء.
يقول من قام ليلة القدر ايمان واعتاب مغفر له ما تقدم من ذنبه، ولسواء حس انها ليلة القدر ولم يحس عرفها ولم يعرفها. لكن قال ابن عبد السلام العجم عزام المستحب لمن رآها، معنى رآها رأى علامة من علاماتها، إما أن يرى سجود الكائنات والأشجار وغيرها، وإما أن يرى كثرة الملائكة موجودين مبثوثين بالأرض، وإما أن يرى نور المشرق الواسع الذي يعم الجهات إلى غير ذلك من علامات ليلة القدر. فما استحب لمن رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكثر الدعاء اللهم انك عفو، وأن لا يخبر الناس، وأن لا يتكلم ولا يقول رأيت ولا يقول شهدت وما إلى ذلك. والثناء على الله تعالى يندرج في ضمن الدعاء له. وأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ومن قال لك أنت كريم وأنت رحيم وأنت صاحب سخاء وصديق، هذا سؤال، هذا معنى أعطنا ومعنى تفضل عليه، معنى جد عليه. وكذلك ما لا أحد أحب إليه الثناء والمدح من الله تعالى، فمن أعظم ما يتقرب العبد إلى ربه ثناء على الله، الحمد لله وشكر لله تبارك وتعالى وذكر لفضل الله.
الدرس 19 الإحساس والشعور مع المواقيت والذكريات. الحمد لله ملك الأكرم، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى محمد ذي المجد الأفخم، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله على القدم الأقوم. أما بعد، فإن من جملة ما يحدث في عالم مملكة الإنسان قلبه وأعضائه شؤون الإحساس بالتوقيت والمواقيت والأزمنة والذكريات، وذلك شأن تتفاعل فيه مع القلب الأعضاء، فيبدو ويبدر ما يبدو ويبدر من ذلك التفاعل المعبر. وفي ذلك أيضا تثبيت لقاعدة السير إلى الحق، ومواصلة لتنقية الإنسان عما يلحق به من المعايب والشوائب. فهو يستقبل الأشهر الفاضلة بشعور وإحساس يتناسق معها. فمن الغفلة الكبيرة أن في المسلمين أفرادا وأسرا تدخل عليهم الأشهر وتخرج لا يستشعرون شيئا مما رتب الحق على الأوقات والمواقيت. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. الأشهر وما لها من خصوصيات ومزايا، جعل الله سبحانه وتعالى 4 أشهر حرم من بين الأشهر، وقد جعل تعالى شهرا من بين 12 شهرا سوده على الأشهر وهو رمضان، وربطنا في مسألة رمضان بشؤون. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل في رمضان غزوة بدر وغزوة فتح مكة، وجعل في رمضان فريضة الصوم وسنة القيام، وجعل في رمضان إتقان من النيران في كل ليلة وفي كل يوم، يكثر عند غروب شمس وعند طلوع شمس. ولله في كل ليلة من ليالي ذلك الشهر 600,000 عتيق من النار. فإذا كان آخر شهر أعتق مثل ما أعتق في من أول شهر إلى آخره. بكل تلك المعاني جاءت متابعة بعث الشعور وتقويمه عند الإنسان حتى في شهر الكريم، فجعل للعشر الأواخر ما ليس لغيرها، والتي غالبا ما تكون ليلة القدر فيها، فينبعث شعور جديد واستعداد حسن. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيخصها بمزيد من العبادة والطاعات. فإذا انقضى الشهر بما فيه من النفحات والعطايا استقبلنا عيد الفطر. وفي عيد الفطر أيضا تعبير عن الشكر لله تعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نستقبل شوالا ويصادفنا فيه صوم ست من شوال حتى لا ننقطع عن العبادة. خرجنا من عبادة وإذا بالعبادة أمامنا. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثم بعد ذلك يقابلنا شهر حرام وهو شهر ذي القعدة، وبعده يأتي شهر ذي الحجة. ومع كونه شهرا حراما فهو الشهر الذي يقع فيه موسم الحج العظيم وينتهي العام، ونستقبل عاما جديدا وفيه ذكرى الهجرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتينا ذكرى ولادته وبروزه إلى الكون في ربيع الأول، ويأتينا بعد ذلك شهر رجب، الشهر الفرد من بين الأشهر الحرم، وإذا بذكرى الإسراء والمعراج. وكم من ذكريات فيما بين ذلك لغزوات وسرايا حصلت. ويأتينا بعد ذلك شهر شعبان وفيه ليلة النصف، وما ورد عنها من الأحاديث المتعددة للروايات الكثيرة. ويأتينا بعد ذلك شهر رمضان.
بعده.
رضي الله عنكم. وإذا بنا طوال العام في تجريد المشائل واستقبالة حسنة. ولما وجد صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء سألهم: لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. فكان تفاعل مع المواقيت ومع الذكريات ومع خصوصية الأوقات، وله حكمة في استدامة معاني الإقبال وتجليل بواعث الوجهة. فمن موت القلب أن يدخل رمضان ويخرج، ويأتي شهر حرام ويخرج، ويأتي موسم الحج ويخرج، وتمر بالناس ذكرى يوم عاشوراء أو غيرها، ثم لا يحمل المؤمن فيها شعورا وإحساسا يحمله على مواصلة تنقية لضميره وتطهير لسره، وعلى مواصلة النظر في أمره واستصلاح مساره وتقويمه إلى الحق تبارك وتعالى. وبذلك تعلم أنه كم أخذت الغفلة قلوبا وعقولا منا معشر أهل الملة، فضعف التفاعل والتعامل والإحساس والشعور بالأيام المباركات وبما يحدث فيها النبي واهتمامه بالمواقيت. وقد ضرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في هذا التفاعل الحسن، وفي إعطاء المواقيت حقها، وفي إبراز معاني التجريد للعهود والانبعاثات والتوجهات. وكل ذلك قريب على الإنسان مهما أخلص وصدق، مهما لم يعترض مصيره الأغراض الدنيئة والإرادات ساقطة، فإنه أرضة لأن ينكشف لقلبه سر حسن التفاعل مع المواقيت والخصائص التي جعلها الله في الأيام والليالي. ومن هنا نجد تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع مع يومي الاثنين والخميس، إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان، وذكر عرض الأعمال على الله فيه، وذكر أنه شهر يغفل عنه الناس. ثم يقول لنا في حديثه الشريف: أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ثم يدلنا على صيام الأيام البيض كذكريات شهرية في ليال تكون قمرية، القمر فيها من المغرب إلى الفجر، تفاعلا مع الآيات الكونية اتصالا بالمكون جل جلاله. وهذا سمو في الغاية ونبل في المقصد، وهذا أيضا تناسك وتناسب حسن مع السنة الكونية، سنة المكون في الكائنات. لأجل كل ذلك رأينا إشارة في كلام سيدنا عيسى بن مريم عندما طلب منه أن يسأل الله إنزال مائدة من السماء، وهو أمر خالق للعادة، فلما رأى الإلحاحهم قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. ما هو العيد لأولهم وآخرهم؟ إنها تنزل يوما واحدا للقوم الحاضرين ويأكلون منها مرة واحدة وانتهت.
هذا مرة واحدة، ثاني ما فيها حاجة، يأكلون منها وانتهت، لأنه قد يكون أكلوا أكثر من مرة من المائدة.
إنها تنزل يوما واحدا للقوم الحاضرين ويأكلون منها وانتهت. لكنه قال: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أي تبقى الذكرى لهذا الحدث الخالق للعادة لهذا الاتصال بالمكون لنزول المائدة من السماء. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأن الحجة قد قامت وقد عاملناكم بإظهار خوارق للعادات وخصوصية ومزايا.
بحياة ممات قلوبنا ويحيي قلوبنا الميتة ويذبحنا بأحياء القلوب بعيد عين عواد الاتصال بهم في كل شان، وارفعنا إلى أعلى مكان وارفع حظنا من هذه البواقي من هذا الشهر الكريم، ليالي وأيام وساعات كلها لا يحرمنا فيه نفحة ولا يحرمنا فيه نظرة ولا يحرمنا فيه ساعة ولا يحرمنا فيه بركة ساعة ولا بركة لحظة ولا بركة صلاة ولا بركة قراءة ولا بركة اجتماع عليه ولا بركة دعاء وتوجه إليه ولا بركة مولي ولا بركة مقرب ولا بركة صالح ولا بركة محبوب. وأن يكشف الله الكروب عنا وعن أمة النبي محمد ويتولى البلاء عنا وعن أمة النبي محمد ويجمع شمل أمة النبي محمد ويجعلنا في خيار أمة النبي محمد ويجعلنا في أنفع أمة النبي محمد لأمة النبي محمد ويجعلنا سبحانه من أبرك أمة النبي محمد على أمة النبي محمد وينفعنا بأمة النبي محمد عامة وبخاصتهم خاصة ويقينا الأسوأ والأدوى وصلح لنا السر والنجوى اختم لنا بأكمل الحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.